السنة. بالنسبة لسليم الرازي هذا صفحة 221 قال: وأما قول بعض العلماء وهو سليم الرازي في قوله ما قلت لهم الآية، فالظاهر أنه يبقى على ما هو عليه سليم الرازي وليس أبا عبد الله الرازي الأشعري. فهذا الرجل كما يقول النووي رحمه الله قال في ترجمته من تهذيب الأسماء واللغات: وكان يشتغل في أول عمره بالنحو واللغة والتفسير والمعاني، وله مصنفات في التفسير. هذا ما يدل على أنه ربما كان له كلام على أن هنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. والذي ذكره أنه يدل على أنه ربما كان له كلام في النحو، لأنه كان يشتغل في أول عمره بالنحو واللغة والتفسير، وله تفسير كبير مشهور عندهم كما ذكر الذهبي وغيره أيضا. قال الذهبي في ترجمته في كتاب العلوم: كان الإمام المفسر أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في تفسيره، أو قال الإمام المفسر أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في تفسيره في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال أبو عبيدة على، وقال غيره استقر. فهذا يدل على أنه له تفسير وموجود بين أيديهم. فهل فائدة به الأخذاب جزا الله خير على سليم الرازي هذا؟ فهو يا أخوان يبقى على ما هو عليه، لا كما قال مجاهد. أيش قال مجاهد يا أخوان؟ قال ليس له تفسير. من عنده طبعة مجاهد؟ هل قال ليس له تفسير؟ يعني الذي تعلل به على أنه ليس هو الرازي هذا سليم، وإنما المقصود أبو عبد الله. قال مجاهد: وهو سليم بن أيوب إلى آخره. وقد وجدت الرأي الذي أورده الشارح في التفسير الكبير بفخر الرازي، ونقلت النص الهامش، وعليه أرجح أن يكون المقصود بفخر وليس سليما الرازي، لأنه ليس بأيدينا من آثار لنستدل به على هذا التفسير. نعم ليس بأيدينا، لكن كما علمت أنه له تفسير وكان يشتغل بالنحو، فليس ببعيد أن يكون هذا هو الموجود سليم بن أيوب الرازي هو الذي قال هذا القول، فلا نحتاج إلى ما ذكر مجاهد هنا. فيبقى على ما هو عليه، لعل الأزهري وقف على كلامه التفسير الذي قد أشار إليه الذهبي، فهو مقبول موجود، لكن الله أعلم الآن أين هو. وإن الذهبي يقول: ذكر رحمه الله الإمام المفسر والفتح سليم بن أيوب في الكلام على العلو الرحمن على العرش استوى أن المقصود بها على عن أبي عبيدة نقلا، فهذا يدل عنه له تفسير، فليس ببعيد أن يكون هذا المقصود، بالغير أن نقول أنه أبو عبد الله الرازي الأشعري. قال: في الفرق بين الموصول الاسم والحرف، يذكر النحاة أنه إذا ذكر العائد في الموصول اسمي، فهل هذا لازم أم غلبي؟ هذا لازم، إذا ذكر العائد تعينت الموصولية الاسمية فيه، ولا يجوز غير هذا، لأن الحرف يحتاج إلى صلة دون عائد. قال: ما معنى قولي لأن البيان في الجوامع كالصفة المشتقات؟ معناه ما ذكر في درسنا المتقدم أن البيان في الجوامد، الجوامد كثيرة، منها عطف البيان بدل من الجوامد، والبيان من الجوامد، فهو في الجوامد كالنعت في المشتقات من حيث الفائدة، فهو يفيد ما يفيده النعت، يوضح المتبوع ويخصص النكرة، هذا معناه أنه يوضح المتبوع. النعت في المشتقات يفيد هذه الفائدة، هو التابع المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. البيان كذلك هو من المجاومد ويفيد هذه الفائدة كالنعت، يوضح متبوعه بعد المعارف: جاء زيد أبو عبد الله، ويخصصه بعد النكرات من ماء صديد. نعم خلاف المصريين مذهب الكوفيين هذا الصحيح. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. الزمخشري قال تصل على التفسير للتفسير على أي وجه؟ أولا رد التفسير فيها قال ما تصلح التفسير لقلت ولا لأمرتني، ثم قال ويصلح التفسير على لا الزمخشري على تأويل قلت بأمرتني أحسنت، أو على تأويل قلت بأمرت سنة بأمرت. وأيضا له وجه آخر فيها أن تكون مصدرية، والمصدر الأول ما إعرابه على أنها مصدرية عند الزمخشري على نوع عطف البيان، والصواب لماذا اختار عطف البيان ولم يختار البدلية؟ لأنه على القول البدلية أن البدل أو المبدل منه على نية الطرح فتخلو الصلة من العائد، فقال ما يتصلح البدلية وإنما يتعين عطف البيان. رده المصنف فقال أن الصواب العكس، أن البدلية هنا هي التي تعين على مصدرية أن، ولا يجوز عطف البيان لأن البيان في الجوانب كالنعت في المشتقات، والضمائر لا تنعت ولا ينعت بها، كذلك أيضا لا يعطف عليه عطف بيان، لا يعطف عليه عطف بيان لأن البيان حكم النعت، فالضمير الآن المتقدم به هذا لا ينعت، فكذلك أيضا إيش لا يعطف عليه عطف بيان لأنهما حكمهما واحد، النعت والبيان حكمهما واحد، لا ينعت بهما أو لا ينعت بنص، لا ينعت الضمير بالنعت، وكذلك أيضا لا يعطف عليه عطف بيان. وهناك ما ترى المعطوف عليه عطف بيان به، وهذا لا يجوز أن يكون عطف بيان لأن حكم البيان حكم النعت. طيب وما تعلل به الزمخشري ما رده؟ أن هذه القاعدة أغلبية، أي أنه أن البدل أو المبدل منه في حكم الساقط إنما هي قاعدة أغلبية، وعلى التسليم بها فما الجواب؟ نعم سنت، على التسليم بهذه القاعدة نقول العائد المقدر الحذف موجود في اللفظ هنا، ويكفي وجوده في اللفظ وإن كان مقدر الحذف، فيكفي أنه موجود تلفظ به، هذا يدل على وجوده، يكفي أنه عاد عائد موجود هنا وإن كان في نية الطرح. أحسنت. وهل يصح الإبدال بالماء حتى نخرج من إشكالات الإرادات هذه؟ نقول أن اعبد الله المصدر بدل من ماء، هل يصلح هذا؟ يصلح على تأويل قلت بأمرتم، ويمتنع على عدم التأويل على إبغاء القول على ما هو عليه. لماذا يمتنع على إبغاء القول على ما هو عليه؟ لأن القول وما تصرف منه لا يعمل إلا في الجمل أو في المفردات المتضمنة معاني الجملة. أحسنت. وهنا العبادة ليست كذلك، فهي مفرد وليست فيها معنى الجملة، أما أنها جنس جنس كلام ليس على الجنس إنما على ما تضمن معنى الجملة، أما العبادة فهي جنس تحتها أشياء وتندرج تحتها أشياء كثيرة، فهي اسم جامع كما هو معلوم لكل ما يحبه الله ويرضاه، فتحتها أشياء ولكن ليست متضمنة معنى القول. طيب أحسنتم. قال هل يصح عطف المصدر المؤول للعبادة على عطف بيان على الموصول؟ ما يصح، لأن العامل في البيان هو العامل في المبين، فيأتي علينا الإرادة الذي ذكر، يأتي علينا الإرادة الذي ذكر أننا عملنا القول في العبادة، والعبادة إنما هي إيش؟ مفرد، ليس فيه معنى الجملة، والقول إنما يعمل في الجمل أو ما فيه معنى الجمل من المفردات، فيأتي علينا الإرادة سواء كان على البيان أو على البدلية من ما، إلا على التأويل أن يؤول قلت بأمرت، فإن الأمر كما ذكر هنا يعمل في المفردات الخالية من معنى الجملة، الأمر يعمل في المفردات الخالية من معنى الجملة، فلو أول لا، أما من غير تأويل يمتنع. بسم الله ناخذ درسا. قال رحمه الله: قال الزمخشري: ما حاصله ولا يمتنع في أن من قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، أن تكون مفسرة بمنزلة أي اتخذي، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، فأن بمنزلة أي التفسيرية، أي اتخذي تفسير لما أوحاه الله سبحانه وتعالى للنحل. والوحي هنا إيش معناه؟ الإلهام في هذه الآية باتفاق لا خلاف بينهم، أنه ألهم النحل وقذف في قلبها أنها تتخذ من الجبال بيوتا تسكن فيها وتضع ما فيها من النعمة، وهي نعمة العسل. فالزمخشري رحمه الله يرى أن في هذه الآية تصلح لأن تكون تفسيرية، لأنها سبقت بجملة فيها معنى القول دون الحروف، وأوحى فهذه جملة، أوحى ربه جملة فيها معنى القول كما ترى دون الحروف، فهي بمنزلة هذه الآية: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، فأن هنا تفسيرية باتفاق، يعني بالنسبة لما ذكر فيما تقدم، وإلا الكوفيون ما يرون تفسير، ما هناك تفسير عندهم، لكن على ما ذكر من تقرير التفسير فيها. قال: أن تكون مفسرة بمنزلة أي مثلها في فأوحينا إليه، مثلها حال من هذه في فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أي مثل هذه الآية في أن تكون تفسيرية، وإعراب مثلها حال من اسم تكون في حاشية موجود. قوله: فأوحينا إليها نصنع الفلك، فإن قلت أنها أو فإن قلت إنها قد ذكرت في كلا القولين بعد الإحاق، سوى هذا إشكال على هذا الآن عند قوله: فأوحينا إليها نصنع الفلك، الزمخشري قاس الآية على هذه الآية، فإن قلت إنها قد ذكرت في كلا القولين بعد الإحاق، في كلا القولين بعد الإحاق، أي في آية النحل: فأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، وفي هذه الآية التي هي في المؤمنون ذكرت بعد الإيحاء، فما فائدة هذا القياس هنا؟ فإن قلت إنها قد ذكرت في كلا القولين بعد الإيحاء، فلما جعل جواز التفسير في الثاني أصلا للأول؟ فلما جعل جواز التفسير في الثاني فأوحينا إليه أن اصنع الفلك أصلا للأول؟ الآن كما ترى في الآيتين وفي القولين أن وقعت بعد الإيحاء، فلما جعل الثاني الآن أصلا للأول؟ كلاهما بعد الإيحاء، ما يحتاج أن يأتي ويقول مثلها كذا، مثلها في هذه الآية، كلاهما بعد الوحي كما ترى، وهذا هو الضابط في أن تفسيرية، أن تكون تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، وهنا في الآيتين كذلك. فلما جعلت الآية الثانية أصلا للآية الأولى وقيست عليها الأولى؟ قلت: لأن الإيحاء في القول الثاني فيه معنى القول اتفاقا، قلت: لأن الإيحاء في القول الثاني فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، قلت: لأن الإيحاء في القول الثاني فيه معنى القول اتفاقا، خلاف الإيحاء في القول الأول: أوحى ربك فيكون من قبيل رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فيكون من قبيل رد المختلف، فيكون من قبيل رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فيكون من هذا الباب. فالآية التي في المؤمنون الإيحاء هنا متفق عليه على أنه فيه معنى القول دون الحروف، وأما التي في النحل فالإيحاء فيه خلاف، فيه خلاف هل تضمن معنى القول أم لا، لأن في الآية الأولى بمعنى الإلهام، والإلهام هل هو متضمن معنى القول أم لا فيه خلاف كما سيأتي واضح. فرد الأولى للثانية من هذا الباب، الزمخشري رد الأولى للثانية من هذا القبيل الذي ذكره، من قبيل رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. فلا يقال ليش هنا هذا، كلاهما هنا في سبقة الإيحاء، لماذا ترد هذه الآية إلى هذه، تجعل الثانية أصلا للأولى، لما سمعت من الجواب؟ لأن الآية الأولى فيها خلاف والثانية إيش متفق عليه، فيكون رد، يكون هذا الرد من باب رد إيش المختلف فيه إلى المتفق عليه. قال مثلها في فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، فيكون التقدير أي اتخذي. فسر الوحي إلى النحل بأنه الأمر بأن تتخذ من الجبال بيوتا انتهى، أي كلام الزمخشري رحمه الله. الزمخشري الحاصل من كلامه أنه يرى أن في آية النحل تفسيرية مثلها في آية المؤمنون، واضح هذا الحاصل. قال خلافا لمن منع ذلك وهو الإمام الرازي أبو عبد الله، لا كما قال إخواننا أبو بكر، أبو عبد الله الرازي فخر الرازي ترجمته الحاشية. قال خلافا لمن منع ذلك، أي التفسير في الآية المتقدمة أوحى ربك إلى النحل، وهو الإمام الرازي، فإنه قال متعقبا لكلام الزمخشري إن الوحي هنا أي في هذه الآية التي هي آية النحل، إن الوحي هنا إلهام باتفاق، وصدق ما فيه حد يخالف أنه الوحي المعلوم، لا، وإنما هو إلهام وقد في قلوب النحل أنها تتخذ من الجبال بيوتا، وإذا كان إلهام باتفاق فيقول أنه ما تصلح هنا أن تكون تفسيرية كما سيأتي. أين التصحيح؟ وين هو ذا؟ ما عندي فتح، أنا عندي كسر تحت الشدة. إيش عندك فتح فوق الشدة؟ الباء. طيب أحسنت، نكسر الباء يا أخوان. باتفاق كسر على الباء هنا فتحها. وهو الإمام الرازي، فإنه قال متعقبا لكلام الزمخشري إن الوحي هنا، قال في الحاشية أي في هذه الآية، لأنه لما لا يعقل وهو النحل، وأما لو كان الوحي لعاقل فهو فيه معنى القول دون حروفه وكان بمعنى المكالمة. فالإمام الرازي يقول الوحي هنا باتفاق المقصود به الإلهام، لأنه لما لا يعقل للنحل، وإذا كان لغير العاقل فهذا لا يختلف أحد أن الوحي هنا بمعنى إيش الإلهام، وإنما يكون بمعنى المكالمة وتضمن معنى القول إذا كان لمن؟ للعاقل، إذا كان أوحى الله لعاقل فهنا يكون بمعنى المكالمة، ويكون قول أو أمر تضمن معنى إيش القول دون حروفه. أما إذا كان لغير العاقل كما هو الحاصل هنا للنحل فهذا لا يختلف أحد أنه بمعنى الإلهام، وإذا كان بمعنى الإلهام يقول ليس متضمنا معنى القول دون الحروف. هذا يريد يصل إلى هذا، هذه المقدمة من أجل يصل إلى ما يريد. قال وهو الإمام الرازي، فإنه قال متعقبا لكلام الزمخشري إن الوحي هنا إلهام باتفاق، وليس في الإلهام، يريد أن يصل إلى هذا، وليس في الإلهام معنى القول، أي لأنه ليس فيه معنى المكالمة، هكذا قرر الرازي، سيترد عليه من كلام الأزهري وأيضا من هشام، وليس في الإلهام معنى القول، وإنما هي مصدرية،
نعم على تقدير الباء قبلها كما في الحاشية، فعنده أن الموجودة في هذه الآية مصدرية وليست تفسيرية. قال وإنما هي مصدرية، قال على تقدير الباء ينتبه له، أي باتخاذ الجبال بيوتا، فيكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه مجرور بباء مقدرة قبل أن هذه، والتقدير باتخاذ الجبال بيوتا، والصواب باتخاذ بيوت من الجبال، صواب التأويل هكذا باتخاذ الجبال بيوتا تقول. قال التماميني والصواب باتخاذ بيوت من الجبال، أنا ليس المقصود اتخاذ الجبال كلها بيوت، لأن من عندنا تبعيضية أي باتخاذ من البيوت أو من الجبال، بيوت من الجبال، أنا ليس المقصود اتخاذ كل الجبال، فمن في الآية تبعيضية، فيكون التأويل الذي ذكر أو الذي ذكره الدماميني أولى من التأويل الذي ذكره الرازي أو ما ذكر هنا. والصواب باتخاذ بيوت من الجبال، باتخاذ بيوت من الجبال هذا أحسن مما ذكر من التأويل هنا، أي باتخاذ الجبال بيوتا. وأشار المصنف إلى دفعه نصرة للزمخشري بقوله، أي لدفع قول الرازي الذي يزعم أن أن لا تصلح للتفسير هنا لأنها لم تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، لأن الوحي في الآية المذكورة إنما هو بمعنى الإلهام، والإلهام ليس فيه معنى المكالمة، ليس فيه معنى القول دون الحروف، لأنه ليس بمعنى المكالمة، وإنما هو مجرد إلهام قذف الله سبحانه وتعالى في قلوب النحل ما قذف من هذا الشيء الذي هو اتخاذ من الجبال بيوتا، واضح لأن هذا. قال وأشار المصنف إلى دفعه نصرة للزمخشري، ما يعرف نصرة؟ سنت وحول لأجله ويصلح انتصر نصرة لا بأس أيضا، غير هذا في المطلق يريد هذا الأخ، لكن غير هذا حال منتصرا مصدر في التأويل، أي منتصرا لي قول الزمخشري، أحسنت. وأشار المصنف إلى دفع نصرة للزمخشري بقوله لأن الإلهام في معنى القول، يقول الأزهري رحمه الله أن ابن هشام انتصر لرأي الزمخشري، يقول هذا ما هو صحيح أنه هنا بمعنى الإلهام، والإلهام ليس فيه معنى القول، بل الإلهام أيضا فيه معنى معنى القول لما سيأتي من ذكر الأزهري رحمه الله. قال وأشار المصنف إلى دفع نصرة للزمخشري بقول لأن الإلهام في معنى القول، لأن المقصود من القول الإعلام، هذا معلوم، أيش المقصود من القول؟ إعلام من تريد أن تكلمه، إعلام بشيء معين، كذلك أيضا أيش ما عدا القول مما يؤدي مؤداك الإلهام، المقصود منه إعلام النحل بأنها تتخذ أيش بيوتا من الجبال، فإذا الإلهام فيه معنى أيش معنى القول، لأن المقصود من القول هو أيش الإعلام، والإلهام يؤدي هذا الأمر، يؤدي هذا الغرض. قال لأن الإلهام في معنى القول، لأن المقصود من القول الإعلام، والإلهام فعل من الله يتضمن الإعلام بحيث يكون الملهم عالما بما ألهم به، كما حصل ذلك لأم عيسى عليها، لأم موسى، سنت لأم موسى، فالله سبحانه وتعالى ألهمها بذلك أن تضع ابنها في تابوت ثم تقذف بالتابوت في البحر، فهذا إلهام ألهمه الله، وأظن فيه خلاف، لكن السعدي يفسر الوحي بالإلهام في هذه الآية أن الله ألهمها بهذا الأمر، فليس بعيد أن يكون أوحى لها وحيا كغيرها عن طريق ملك، ليس بعيد أنه أتاها الملك فأخبرها بذلك، وليس معنى أن تكون نبي على هذا، لا، فإن الله أرسل لأم عيسى ملكا بصورة بشر وأعلمها بما أراد الله سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد أنها نبية غير الزمخشري، فليس بعيد أن يكون الوحي بما تقدم في أم موسى على حقيقته، وأن يكون بمعنى الإلهام أن الله ألهمها. ابن حزم كان يقول أنه ربما جعلت نبية، يعني هذا مو صريح. هكذا يقال شهر عن الحزم هذا القول اللي يقول بهذا. قال لأن الإلهام في معنى القول، لأن المقصود من القول الإعلام، والإلهام فعل من الله يتضمن الإعلام بحيث يكون الملهم عالما بما ألهم به، وإلهام الله النحل من هذا القبيل. واضح إن شاء الله. قال رحمه الله، انتهينا يا أخوان الكلام على أن المخففة المفتوحة الهمزة ذكر فيها أربع أوجه، أو ذكر لها ابن هشام أربع أوجه. من يعيدها؟ أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع وتدخل أيضا على الصحيح على الماضي والأمر، وزائدة وتفسيرية ومخففة من الثقيلة. واضح هذا؟ هذا ما انتهينا منها، بقي هذا الوجه. نظن أننا انتهينا، معذرة، لا، سيأتي الآن الوجه الأخير المخففة، ما قد يعني ما أخذنا بعده. قال ويقال فيها تارة مخففة من الثقيلة، قال وهي تنصب الاسم وترفع الخبر كأصلها، أي كالأصل التي هي المشددة أن تنصب الاسم وترفع الخبر، إلا أن اسمها منوي لا يبرز إلا في ضرورة، في ضرورة كقول الشاعر فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، شاهد أنه برز، هذه ضرورة شعرية، ولا الأصل أنه يضمر يخلف وجوبا ويكون ضمير الشان. فالحاصل في أن المخففة أو أن الثقيلة إذا خففت عملت نفس العمل المتقدم لها، إلا أنها في هذه الحالة لا يبرز اسمها، ويكون ضمير الشأن غالبا، يكون ضمير الشأن غالبا، ويكون خبرها إذا خففت جملة، يكون خبرها إذا خففت جملة بخلاف الثقيلة الأصل، فإن خبرها يكون جملة ويكون أيضا اسما مفردا. واضح. أما المخففة لا يكون خبرها إلا جملة، إلا في إذا كان غير ضمير الشأن فيكون مفردا كما في البيت الشعر الذي ذكره. لا ما في هذا الذي ذكره، ولو أنت في يوم الرخاء سنتين قامت المخن وأنت صديق، في بيت غير هذا ذكر أنه جاء مفردا. من يذكر يا أخوان؟ ذكر بيت بأنك ربيع، أحسنت، بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمانة، أحسنت. غير ضمير الشان يأتي مفرد الشعر أن يا إبراهيم، يعني غير ضمير الشان يقول سيبويه أنه يأتي غير ضمير الشان، أنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهو قليل، نحن أشرنا إلى هذا بقولنا إيش غالبا. فالحاصل يا أخوان أن المخففة إذا خففت هذه الثقيلة اسمها في الغالب يكون ضمير الشان، ولا يبرز، ولا يبرز إلا في ضرورة الشعر، وهذا إذا برز يكون غير ضمير الشان، يكون غير ضمير الشان. وفي الشعر أيضا يكون اسمها جملة وغير جملة، يكون اسمها في الشعر جملة وغير جملة، أما في غير الشعر فلا يكون إلا جملة، لا يكون إلا جملة. وأيضا هنا زوائد في الحاشية من أراد يرجع إليها موجودة، أن الفصل إذا كانت جملة فعلية وجب الفصل، إذا كان غير دعائية فعلها متصرف يجب الفصل بواحد من الفاصل التي ذكرها. هذا لا نحتاجه هنا لأنه يذكر فيه في الكتب التي تقدمت كالمتممة مذكور في هذا الشروط. نحن الآن في سرد إيش الأوجب، في سرد الأوجب، وأما في التفاصيل هذه هذا مذكور في المتممة، مذكور في قطر الندى، مذكور هذا الشيء، ولكن إشارات فقط نشير إليه. قال ويقال فيها تارة مخففة من الثقيلة كالتي في نحو علم أن سيكون منكم مرضى. بقي أخوان آية النحل هذه نريد لها إعراب، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، لأننا نعرف الآيات كعادتنا، فعندما أوحى فعل ماض، نعم، ربك فاعل، نعم، ضاف مضاف إليه، إلى النحل جار مجرور تعلم أوحى، أن تفسيرية على الصحيح، واتخذي فعل أمر، نعم، وأن مفسر على الصحيح للمفعول به المقدر، وأوحى ربك شيئا إلى النحل، إيش هو هذا؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا. طيب، قال علم أن سيكون منكم مرضى، علم فعل ماض فاعل مستتر تقديره هو أن تفسيرية أن مخففة من الثقيلة خففة، واسمه ضمير شان محذوف أنه سيكون منكم مرضى، سن تلبيس يكون في المضارع مرفوع، ومنكم خبر مقدم ناقص يكون، ومرضى اسمه مؤخر، وجملة سيكون منكم مرضى خبر أن مخففة، والمصدر الأول من أن مخففة وما دخلت عليه سد مسد مفعولي علم أحسنت لا ما يشترط. والخامسة أن غضب الله عليها على هذه القراءة، وإلا عندنا أن غضب الله عليها أن قد صدقتنا، أن قد صدقتنا لا بأس. نعم طيب نعم منكم سيكون حال من مرضى. قال وحسبوا ألا تكون فتنة عند من صراحة. حسبوا فعل فاعل المخفف من ثقيل واسم ضمير شان محذوف وجوبا أنه ولا نافية، ويكون تكون فعل مضارع مرفوع وهو تام يرد من ناصب الجازم، وفتنة فاعل أي تحصل، حسبوا أن لا تحصل بهم فتنة ولا بلاء ولا شيء، هذا ظن بني إسرائيل، وحسبوا أن لا تكون فتنة أي وظنوا ذلك أنه لا يصيبهم من الله بلاء ولا عذاب ولا شيء في الدنيا ولا الآخرة، وإذا حصل شيء إنما هي أيام معدودات النار. قال وحسب أن لا تكون فتنة في قراءة الرفع في تكون، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكساء ويعقوب وخلف في اختياره، لأن له قراءة عن حمزة لكن هذا قراءة استقل بها في اختياره، فلذلك قيد لأن خلف يروي عن حمزة محتاج لأن يقيد هنا أي في اختياره قراءة له. قال وكذا يحكم لها بالتخفيف من الثقيل، وهذه كعادة رحمه الله كعادته التي استمر عليها في هذا الموضع أنه يذكر الشيء ويذكر القول ويمثل له، ثم بعد ذلك يزيد زيادة إيضاح ويذكر ضابطا لما تقدم مما أراد بيانه، ما تقدم ما أراد بيانه فيضبطه لنا ويقول وكذا، أي الضابط كما ذكرنا لك الأمثلة، وأيضا إيش كل ما كان الأمر فيه ما ذكر فهو من هذا الباب، فهو من هذا الباب. فكعادة وتقدم معنا تفسيرية هذا أنه يذكر الشيء ويذكر أمثلته، يذكر قوله ويذكر أمثلته، ثم يذكر له إيش بعد ذلك زيادة إيضاح وضابط، زيادة إيضاح وضابطا له ويقول وكذا. قال وكذا تقول فلما فرغ من بيان المطلوب أراد أن يوضحه غاية الإيضاح، فلما فرغ أو لما فرغ فلما فرغ من بيان المطلوب أراد أن يوضحه غاية الإيضاح، أراد أن يوضحه غاية الإيضاح، ويسلك في ذلك إلى طريق التعميم، ويسلك في ذلك إلى طريق التعميم والتفصيل، فأشار إليه بقول وكذا، ويسلك في ذلك إلى طريق التعميم والتفصيل فأشار إليه بقوله وكذا، أي وكما كانت مخففة من الثقيلة في هذين القولين تكون مخففة منها أيضا حيث وقعت إلى آخره، تكون مخففة منها حيث الشاهد أن قوله وكذا أراد به زيادة إيضاح وبيان، زيادة إيضاح وبيان وإتيان بقاعدة كلية، إتيان بقاعدة كلية كما تقدم معنا التفسيرية هذا. قال وكذا يحكم لها بالتخفيف من الثقيلة حيث وقعت بعد علم، وليس المراد عالي ما، بل كل ما يدل على اليقين عالي ما، يقرأ فعل الماضي المنفك، اكتب هذا عالي ما، يقرأ فعل الماضي المفكك الحروف يقرأ فعلا ماضيا عالما، يقرأ فعلا ماضيا مفكك الحروف، إشارة إلى أن المراد المادة لا الفعل الماضي فقط. يقرأ فعلا ماضيا عالما مفكك الحروف، يقرأ فعلا ماضيا مفكك الحروف، إشارة إلى أن المراد المادة لا الفعل الماضي فقط. عبادة على الشذور، الثاني 84، الثاني 84. فهكذا يقرأ فعل ماض مفكك الحروف عالما، إشارة إلى أن المقصود إيش؟ مادة العين واللام والميم، وليس الفعل الماض علما، بل كل ما كان من هذه المادة سواء كان علم الفعل الماض أو يعلم أو عالم إلى آخر ذلك واضح. فإشارة إلى أن المقصود المادة مادة العين واللام والميم، وليس خصوص الفعل الماض، ليس خصوص الفعل الماض. واضح هذا إن شاء الله، هذا المقصود من هذا الكلام، حيث وقعت بعد علم، وليس المراد عالي ما، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود المادة. وبعضهم يعطون في بعض النسخ علم، وكأنه أقرب من غير يعني تفكيك، لأن الذي بعده يدل عليه. الظاهر في بعض النسخ علم، وليس المقصود المراد به علم أي هذا الفعل الماضي خصوصا، وإنما المقصود المادة. قال وليس المراد علم، بل كل ما يدل على اليقين موجود الحاشية، كرأى وتحقق وتيقن وتبين، أو ظن ينزل ذلك الظن منزلة العلم. وتقدم مثالهما، علم أن سيكون منكم مرضى وحسبوا أن لا تكون فتنة، تقدم مثالهما. فقوله وحسبوا فعل ماض نزل منزلة اليقين، فإن الظن والكسبان إذا قوي التحقا بإيش؟ باليقين. الظن والحسبان، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي قوي الظن هنا، فتيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه قاعدة في الظن والحسبان، وكان من بابهما أنهما إذا قوي يلتحقان بإيش؟ إذا قوي الظن والحسبان يلتحقان باليقين. وهنا كذلك وحسموا على هذه القراءة، وحسموا ألا تكونوا فتنة، أي قوي عندهم الحسبان وقوي عندهم الظن، فالتحق باليقين فرفعت أن إيش بعده، رفعت أن بعده لأنه بمنزلة العلم المقصود به كاليقين هنا. وحسبوا أي كأنهم تيقنوا ألا تكونوا فتنة، هنا القراءة على أصل الظن، وحسبوا ألا تكون فتنة على أصل الظن وهو الرجحان، لكن المقصود بالقراءة هذا أن هذا الأمر كاليقين عندهم، نزل منزلة اليقين أنه ما يصيبهم الله ببلاء ولا عذاب لا في الدنيا ولا في آخرة، كاليقين هذا عندهم. وأما القراءة الثانية لا. وأيهما في التعيير أقوى؟ بالتعيير لهم أي القراءتين أقوى؟ وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، أي القراءتين أقوى في التعيير لهم؟ ظاهر لأن قراءة الرفع أقوى له في التعيير، في تعييرهم على هذا الحسبان الباطل. الله أعلم، هذا الذي يظهر أن قراءة الرفع أقوى في التعيير لهؤلاء. نعم هذا الظاهر، نعم أنها أقوى في تعييرهم. قال أو ظن ينزل ذلك الظن منزلة العلم، وتقدم مثالهما، انتهينا من أوجه أن. قال رحمه الله الكلمة الرابعة ما جعل أربعة أوجه من بفتح الميم، فتكون تارة شرطية كالتي في نحو من يعمل سوءا يجزى به، وتارة موصولة كالتي في نحو ومن الناس من يقول على أحد الاحتمالين فتحتاج إلى صلة وعائد، وتارة استفهامية كالتي في نحو من بعثنا من مرقدنا فتحتاج إلى جواب، وتارة نكرة موصوفة كالتي في نحو مررت بمن معجب لك أي بإنسان معجب لك وتحتاج إلى صفة. واضح هذا؟ طيب هذه أربعة أوجه، نعيد شرحها إن شاء الله. هذه أربعة أوجه لمن من خلاص بقي وقت. هذه أربعة أوجه، انتهينا من أن وأوجه أن، وهذه الكلمة الأخيرة مما جاء على أربع أوجه تقدم معنا في صدر الكلام على هذه الكلمات أنها تحت هذا النوع أو أنه تحت هذا النوع، أربع كلمات تأتي على أربعة أوجه، وهذه آخرها، هذا آخر هذه الأنواع، وهي من، ولها في لغة العرب أربع أوجه، زاد الفارسي خامسا كما سيأتي. الوجه الأول من أوجه من أنها تكون شرطية كإن، تقدم معنا الكلام على إن، تكون شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط، وهذا تقدم الكلام عليه في إن. ومثل الشرطية بقوله من يعمل سوءا يجزى به، فمن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويعمل فعل الشرط مجزوم بمن وعلم جزم السكون وفاعله مستتر يعود على من، تقديره هو من يعمل هو سوءا مفعول به يجزى فعل ما مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بمن وعلام جزمه حذف حرف العلة وهو مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير مستتره هو يجزى هو وبه جار مجرور متعلق بيجزى. وجملة شرط الجواب في محل رفع خبر من، لأن من مبتدأ تحتاج إلى خبر، والصحيح والله أعلم أن الخبر الشرط والجواب، ومنهم من يقول الخبر هو الشرط جملة الشرط، ومنهم من يقول جملة الجواب وحدها هي الخبر، والذي يظهر الله أعلم مجموع جملتين هو الخبر جملة الشرط وجملة الجواب. ابن هشام له رسالة في من الشرقية، كان له رسالة في من الشرقية، نعم رسالة صغيرة هذه. والوجه الثاني لا لم هنا يفعل يجزى هو ينصب مفعولين يجزى ينصب مفعولين، ايش الذي من الذي يجزى؟ من يعمل سوءا يجزى به، من الذي يجزى بهذا السوء؟ الذي يعمله، اي يكون نائب الفاعل مستتر يعود ايضا على من يجزى به، اي بهذا السوء الذي يعمله. خلنا ننتهي لا ما في شيء جار مجرور، كلام ما هو صحيح، يجزى هو بهذا السوء، هلا ما في قاصر ولا شيء، هذا متعدد إلى مفعولين، الأول نائب الفاعل والثاني بحرف الجر تعدى إليه هنا. طيب الوجه الثاني أن تكون موصولة كالتي في نحو ومن الناس من يقول، هذا معلوم عندكم الموصولة، من الموصولة تقدمت معكم، فهذا من هذا الباب، ومن الناس من يقول، فمن يقول هنا اسم موصول مبتدأ مؤخر، ومن الناس جار مجرور خبر مقدم، وجملة يقول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد هو يقول هو، والشاهد في الآية من يقول أنها استعملت اسما موصولا. قال على أحد الوجهين، قال في الحاشية فهي على هذا الاحتمال مبتدأ مؤخر وما قبلها خبر، والاحتمال الثاني أنها نكرة موصوفة، ومن الناس من يقول، تكون من هنا نكرة موصوفة مبتدأ مؤخر، وجملة يقول إيش إعرابها؟ صفة في محل رفع صفة لمن على الوجه الثاني الذي أشار إليه الأزهري على أحد الاحتمالين، والاحتمال الثاني أنها نكرة موصوفة وعليه تكون الجملة صفة لا صلة، أي ومن الناس فريق يقول، ومن الناس فريق يقول، تكون من بمعنى فريق، وجملة يقول إيش صفة، ومن الناس فريق قائل كذا وكذا، قائل كذا وكذا، واضح، هذا معنى قولي على أحد الاحتمالين، أي هذا الاحتمال الذي ذكر فيه على أنه موصول. هناك احتمال آخر في الآية نفسها